السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوات. طبعا أنا خرجت بنفسي من القاعة لأنه الصوت فقط، ما لعل الصوت واضح إن شاء الله يا أخوات. طيب، نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، وهذا هو الدرس العاشر والأخير من دروس هذه الدورة المباركة. ومعنا في هذا الدرس بابان من أبواب كتاب التوحيد. وقبل ما نبدأ أريد أن أنبه على أمور بسيطة، وهي أولا بالنسبة للواجب، يعني أشكر الأخوات على المبادرة بحل الواجب ومتابعته وإتقانه. أيضا هناك أخوات في نقص بالواجب ونبهت عليه ولم أصحح، فأرجو من الأخوات أن كل واحدة تراجع واجباتها كلها وتتأكد أنه أنا قد صحح لها كل واجب ورصد الدرجة له. وأيضا أرجو من الأخت المشرفة أن تتابع الأمر. أيضا الأمر الثاني أنه الامتحان سيكون من أسئلة الواجب فقط، ربما أضيف أسئلة أخرى، هذه تجدون رابطها إن شاء الله تعالى إذا وضعت قريب من الصفحة الرئيسية اللي هي الصفحة اللي فيها الدروس الصوتية والاستفسارات والمراجعة العلمية وغيرها. إذا وضعت أسئلة، وإلا ربما نكتفي بالأسئلة الموجودة فهي كافية بإذن الله تعالى. التنبيه الثالث أنه ركن الاستفسارات سوف يستمر لفترة يمكن أسبوع أسبوعين بعد انتهاء البرنامج لمن كان لديه استفسار، ثم بعد ذلك على حسب طريقة برنامج الملتقى. وأسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا آخر اللقاء، وأن يجدد التواصل في دورات أخرى بإذن الله تعالى. هناك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لقاء، سكل المراجعة بإذن الله تعالى، لأن اليوم سننتهي من طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا، هذا استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني استنكار عليهم. كذلك ما قبلها من الآيات، لو رجعتم إلى ما قبلها من الآيات فسوف تجدون أن الله عز وجل استنكر عليهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا استفهام لإنكار ما هم فيه من السهو واللهو والغفلة، وأيضا من إقامتهم على المعاصي. وهذا كله لا شك أنه أمن من مكر الله تعالى، أمن من مكر الله تعالى. طيب، سؤال: هل يوصف الله عز وجل بالماكر؟ لأن الله عز وجل قال مكر الله، فإذا أثبت لنفسه سبحانه وتعالى مكر. لكن هل يوصف بالماكر؟ الجواب أنه لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، يعني فلا نصف الله عز وجل بالماكر ولا ننفي عنه هذا الصفة بإطلاق، وإنما نصفه بها سبحانه وتعالى فقط على سبيل المدح، فقط على سبيل المدح. نعم، يعني لكن مع من يستحق ذلك. صحيح، هذا كلام جميل. والله عز وجل يقول: ومكروا، في سورة العمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا أثبت سبحانه وتعالى يعني لنفسه مكر، وقال سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن لا يسمى الله بها، فلا يسمى أحد بعبد الماكر، لا يسمى بعبد الماكر. والمكر في حقيقته هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، المكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. نعم. الخيانة لا يوصف بها الله عز وجل، بل ينزه سبحانه وتعالى عنها. لماذا لا يوصف الله عز وجل بالخيانة؟ لا يوصف بها سبحانه وتعالى لأن الخيانة نقص، لأنها نقص وذنب في كل الأحوال، في كل أحوال تعتبر نقصا وذنبا. قال مالك رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط أن يبعد الإنسان الرجاء والأمل بحيث يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. والضالون لازم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون هم الذين فقدوا الهداية مع قربهم منها، ولذلك عبر بالضالون هنا للقانطين من رحمة الله، للقانطين من رحمة الله. ويحرم القنوط من رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، ولأنه سوء ظن بالله تعالى، فالله تعالى رحيم، ومع ذلك فالقانط يستبعد هذه الرحمة فكأنه يطعن فيها، والله تعالى قادر، والقانط يطعن في قدرة الله تعالى. ويحرم أيضا على الإنسان أن يستبعد كشف الكربة، لأن الذي يكشف الكرب ويفرج الهموم هو الله تعالى، يعني مهما بلغت الحال، يعني مهما بلغت الحال بالإنسان فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يستبعد كشف الكربة من الله تعالى، لأن الله عز وجل كشف الكرب لأناس انقطعت بهم الحيل والسبل، انقطعت بهم الحيل والسبل، مثل شخص أشرف على الموت، شخص قال الأطباء إنه لن يشفى، شخص أريد له القتل، ومع ذلك فإن الله عز وجل نجاه، نجى هذا من المرض، ونجى هذا من القتل، ونجى ذلك من الفقر، وبدلهم وأمنهم سبحانه وتعالى. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه كثير من الناس عندما تمر به مأساة أو يمر بظرف عصيب يستبعد انكشاف هذه الكربة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه في الجهود البشرية ربما تتوقف، لكن الله عز وجل بيده كل شيء سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى، وهو الشافي سبحانه وتعالى، وهو المحيي سبحانه وتعالى، وهو الهادي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر على كل شيء، فمتى ما تمعن المؤمن والمؤمنة بهذا المفهوم فإنه لن ييأس مطلقا من رحمة الله عز وجل. طيب، الله عز وجل المؤلف هنا ذكر آية الأمن من مكر الله عز وجل، ثم ذكر ثم أعقبها بآية تحريم القنوط. يعني لاحظوا، ذكر قال الله عز وجل أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما عندكم الآن في الشاشة. وقال أيضا سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤلف ذكر هذه وبعدها هذه. الآية الأولى تدل على الخوف، والثاني على الرجاء، لاحظوا ونحن ذكرنا الخوف والرجاء، ينبغي للمؤمن أن يتمتع أن يعتقد الخوف والرجاء. فالأولى فيها ذكر الله، ذكر الخوف من الله وأهميته، والثانية فيها ذكر الرجاء وأهميته. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر وقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الروح هو الفرج والتنفيس، واليأس من روح الله محرم. فالروح إذن هو الفرج والتنفيس، اليأس من روح الله يعني اليأس من تفريج الله عز وجل للكروبات، واليأس من روح الله عز وجل لا محرم لا شك، وهو من كبائر الذنوب. واليأس انقطاع الأمل بتغير الأحوال وتحسنها، وانعدام الرجاء من رحمة الله وتحسنها، انقطاع الأمل بتغير الأحوال وتحسنها. وهذا لا ينبغي أن يرد على قلب المؤمنة مهما بلغت الأحوال. واليأس ذكرنا أنه انقطاع الأمل بتغير الأحوال وتحسنها، ففيه انعدام للرجاء. وانعدام الرجاء يعني قد يصل اليأس إلى انعدام الرجاء، وهذا من الكفر بالله عز وجل. يعني انعدام الرجاء من رحمة الله عز وجل أنه ينعدم، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فالواجب على المسلمة أن لا تيأس من روح الله، وأن تصبر على ما أصابها، ولا تستبعد الفرج من الله عز وجل. كما أن زوال الكروب بيد الله تعالى متى ما شاء سبحانه. ولذلك من موانع إجابة الدعاء الاستعجال بالفرج. ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، متفق عليه. طبعا اليأس غير قنوط، اليأس غير قنوط. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. لاحظوا في أثر ابن مسعود هذا إن القنوط غير اليأس. فإذا القنوط يختلف عن اليأس، القنوط استبعاد رحمة الله واستبعاد حصول المطلوب، وأما اليأس فهو استبعاد زوال المكروه. القنوط استبعاد رحمة الله واستبعاد حصول المطلوب، أما اليأس فهو استبعاد زوال المكروه. واليأس أشد من القنوط وهو ظاهر القرآن. قال الله عز وجل في شأن اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال في شأن القنوط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضلال هذا قد لا يصل إلى درجة الكفر، بعكس اليأس قد يصل إلى درجة الكفر. وحق مثل هذا الموضوع أن يكون في محاضرة مستقلة، محاضرة مستقلة لتصحيح هذه المفاهيم، تصحيح هذه المفاهيم. والحقيقة أنه أثناء المرض وأثناء أخذ الأدوية، أدوية السرطان، طلعت على أحوال يعني خلال هذه السنوات، وطلعت على قصص وعلى غيرها، يعني شيء عجيب، خلاف ما يتوقعه الناس وخلاف ما يتوقعه الأطباء. حتى سمعت من الأطباء أنفسهم شفاء حالات كان ميؤوس منها. وفي البحث والتقصي وجدت أنه حالات معينة قد كتب الأطباء لها أنها لن تعيش إلا أشهر بسيطة. سبحان الله العظيم، بالالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء وبذل الأسباب وعدم اليأس وعدم القنوط، سبحان الله العظيم حصل الشفاء التام، حصل الشفاء التام في قصص عجيبة. فإن كتب الله عز وجل لقاء في محاضرة سأذكر منها أشياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله تعالى من علامات الإيمان، وكلما صبر العبد على مصيبة كان ذلك دلالة على علو إيمانه وارتفاع قدره عند الله تعالى. ولا يزال المؤمن يصبر على ما يصيبه محتسبا أجره على الله وراضيا بقدر الله تعالى حتى يلاقي ربه وهو عنه راض، فيوفى أجره يوم القيامة بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهي رسالة يعني للأخوات من كان لديها زوج عاصي أو ابن مؤذي أو غيرها وهي صابرة محتسبة، فهي في نعيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعد لها منزلة في الآخرة بغير حساب، يعد لها في الآخرة منزلة بغير حساب بسبب صبرها على هذا القدر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا صبر عن معصية الله كصبر يوسف عليه السلام، وأيضا ما ثبت في حديث أبي هريرة في الحديث المشهور المتفق عليه في صفات السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل العرش، وفيه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والحقيقة أنه العبد لا بد له من تعرف على وسائل الثبات على دين الله عز وجل، لأنه ضعيف أمام الفتن وضعيف أمام المعاصي، فلا بد له من التعرف على الأسباب التي تعينه على الفرار في دينه من الفتن. الثالث: صبر على أقدار الله تعالى، وهذا هو الذي ذكره المؤلف. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأي أنواع الصبر أفضل؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة أنه الأظهر يبدو أن الأفضل في ذلك بحسب الحال. فقد يمر الإنسان بمصيبة فيصبر عليها فيكون صبره على قدر الله عز وجل خيرا له من كثير من الطاعات. لكن من حيث الأصل يظل الصبر على طاعة الله عز وجل ثم عن المعصية ثم على الأقدار بهذا الترتيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يعلم أن ما أصابه إنما هو بقدر الله تعالى، فيدعوه ذلك إلى الصبر والاحتساب، فإن الله تعالى يهدي قلبه بالرضا والتسليم. قال قرطبي وقال ابن عباس: هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والصبر هو حبس النفس، يعني بحبس الجوارح عما يغضب الله عز وجل، وذلك بأن يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن القول المحرم وبصره عن النظر الحرام، وهكذا بقية الجوارح. قال مالك رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الطعن في النسب والنياحة على الميت كلاهما محرم تحريما شديدا لإطلاق الكفر فيهم، لأن عز وجل قال هما بهم كفر. واختلف العلماء في معنى الكفر هنا، والأظهر في ذلك ما قاله النووي قال فيها معنيان، أن يعني أن المراد بالكفر هنا أنها أعمال الكفار. الحمد لله، أنها أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى كفر. وقيل أنه كفر النعمة والإحسان، وقيل أن ذلك في المستحل، يعني ما يستحل هذه الأشياء فهو كافر. فيعني المهم أنها محرمة تحريما شديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليها لفظ الكفر. والنياحة على الميت من عدم الصبر على أقدار الله، وأيضا من عدم الرضا، وأيضا هي من التسخط، وهذا محرم لهذا الحديث، ومن صوره ضرب الخدود وشق الجيوب. قوله دعوة الجاهلية، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وقد كان لأهل الجاهلية دعوة عند حدوث المصيبة، عند حدوث المصيبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فإذا ما يصيب العبد المسلم والمؤمنة من مصائب هو خير له ولها في دينه لهذا الحديث. والمصيبة التي تصيب المسلم هي يعني تكون بإذن الله تعالى كفارة له ورفعة في درجاته، لكن لا بد من الصبر عليها والاحتساب. ثبت عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. اتفق عليه. ولمسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه خطيئة. فإذا المؤمن والمؤمنة يتذكران عند المصيبة أنهما في بلاء، فتصبر المؤمنة فتكون العاقبة خيرا لها. ثبت عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أحوال الناس أمام المصائب أربعة: إما التسخط، وهذا محرم كما سبق من في الأدلة، وقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإذا الحالة الأولى التسخط، الثانية الصبر، وهذا يحتاج لنا إلى مجاهدة، لأن الغالب على النفوس أنها تتألم لما يحدث لها، لكن التألم لما يحدث هذا ليس من الجزع، لكن لا بد أن يصاحبه صبر. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. إذن عندنا التسخط والصبر. المرتبة الثالثة الرضا، وهذا من تمام التربية الإيمانية، حينما يرضى بقضاء الله تعالى له. والمرتبة الرابعة الشكر، وهذا أرفع مرتبة من الرضا، لأن قلبه معلق بالله تعالى وبثوابه وتكفيره للسيئات، فيعلم يقينا أن ما أصابه كفارته ورفعه، كما في الحديث السابق. وأيضا وفيه: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه خطيئة. قال مالك رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنة وتن. أشد الناس بلاء أقربهم من الله تعالى. ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال العبد وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. أعظم الناس بلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتنقل من ابتلاء إلى ابتلاء. ولد يتيما، حصلت له حادثة شق الصدر، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب على فقر وحاجة، وعاش طفولته يتيما وعمل برعي الغنم. ثم لما كبر أتاه أعظم تكليف واستمر معه البلاء، ثم ماتت خديجة، ثم مات عمه الذي كان يسنده ويحوطه، وهكذا حتى خرج إلى المدينة واستمر معه البلاء عليه الصلاة والسلام حتى توفي في مرض ووعك وعكا شديدا كما يوعك الرجلان. والأنبياء كذلك كلهم يحصل لهم بلاء. نوح عليه السلام ابتلي بزوجته وابنه، لوط ابتلي بزوجته، إبراهيم عليه السلام ابتلي باختبار وامتحان بذبح ابنه، ثم ابتلي بوفاة أبيه على الشرك، وهكذا كل الأنبياء مر بهم من البلاء الشيء العظيم. يعقوب ابتلي بفقد ولده ثم ابنه الآخر، موسى عليه السلام ابتلي بفرعون ثم ببني إسرائيل، أيوب عليه السلام ابتلي بلاء عظيما، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وغيرهم كثير من الأنبياء ابتلوا بلاء عظيما فصبروا واحتسبوا. فليس للمؤمن والمؤمنة ليس للمؤمنة إلا الصبر والاحتساب على ما يصيبها من بلاء، وهو خير لها، هو خير لها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر واليقين، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، إذا كان هناك سؤال أنا سأجري مكالمة لمدة دقيقة واحدة فقط. أهلا أستاذ جمال، كيف حالك؟ أنا حولت المبلغ الظهر. آمين عليك الله. إيه أتولك الآن؟ متى ما جيت اليوم بكرة؟ أنا بكرة عندي مراجعة بالرياضة بروح، أنت أي وقت بتجي حطها بس تحت الباب يأخذونها الأولاد. خلاص كل واحد مين مشكلة. أنت لو جيت، نعم لو جيت، بس عطنا خبر على أساس أخليهم يأخذونها. لو جيت، لو ما جيت مين مشكلة، الشهر الجاي. شكرا أستاذ جمال، الله يعطيك العافية، حياك الله. السلام. نعم الحمد لله، انتهى المقرر بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكتب هذا المجلس في موازين حسنات الجميع. طبعا كان من المفترض أخواتي إلقاء محاضرتين على هامش، لكني ما استطعت الصراحة إلقاء محاضرتين، وتواصل مع المشرفة إن شاء الله الأخت إيمان، وبإذن الله تعالى يعني يصير في ترتيب إن شاء الله تعالى إن شاء الله. الله يجزاكم خير جميعا. لا يعتبر الشكوى، لا تعتبر. طبعا أنا سأقول لكم حصول نوع من الجزع والخوف والقلق والهم والغم والاشتكاء للناس، هذا لا ينافي الصبر. هو لا يعني أن الإنسان خلاص يتجرد من كل الآلام فقط، لا، الإنسان بطبعه ضعيف، الإنسان بطبعه ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أيضا لأصحابه، وقام خطيبا مرة واشتكى لهم، هذا أصلا يوجد، يعني لا بد الإنسان يفضفض ويشتكي. بالعكس، أنا أقول من صحة القلب أن تفضفض، من صحة القلب المعنوية والمطلوب أن تفضفض، لكن لا يعني ذلك أن نلغي الصبر، لا بد من الصبر على أقدار الله عز وجل. نعم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في مراجعة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى يعني هي ما بحصة رسمية، وإن كنت أتمنى من الجميع الحضور إذا كان هناك يعني أسئلة مثلا أو ترتيبات معينة. نعم يشتكي بدون تسخط. الابتلاء اللي يصيب المؤمن خير له، سواء قد يكون بسبب الذنوب، قد يكون بسبب أن الله عز وجل أراد له الرفعة في الآخرة. المهم أنه كل مرض يصيب الإنسان خير. يعني أذكر واحد قال فلان هذا أصيب بهذه المصيبة لأنه يعني يقتل في المحرمات، فقلت إذن هي خير له لأن الله عز وجل أراد له تكفير الذنوب فهي خير كلها. لكن لا ينبغي أن نقول، طبعا خطأ أنه يقول أنه بسبب أنه، لأنه لا نعلم الله المرض هذا والابتلاء من الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى أعلم. لكن إذا أصابك مصيبة فكيف ستفكرين؟ هل ستفكرين أنها بسبب رفعة إيمانك أو بأنها بسبب الذنوب والمعاصي أو غيرها؟ نقول كل هذا لا يهم، المهم أن يتم الرجوع إلى الله عز وجل، أن يتفقد الإنسان نفسه. فربما يكون على معصية، ربما يكون قد أكل حقا للناس أو يغتاب أو ينم أو يكذب مثلا أو مثلا يؤذي غيره مثلا أو يرتكب معاصي، فالله عز وجل أراد له الخير فأعطاه هذا الابتلاء بمثابة التنبيه له، بمثابة التنبيه له. نعم الفضفضة يا أخوات هذه مطلوبة الصراحة، هذه مطلوبة لأنه أحيانا يكون لدى الإنسان قلق يحتاج إلى آخر يسنده فيفضفض له، وهذا لا هو من الصبر. يعني هو لا أنا أقول لا يتعرض من الصبر، لكن لا يكون همه أنه يعني أول ما تأتي المصيبة أنه يتذكر الفضفضة ويتذكر الناس ويتصخب، لا. نعم هو البحث عن مشكلات. نعم نعم عندما يخاف الإنسان من الرجوع للذنوب والمعاصي بعد نعم هذا يعتبر خوف من مكر الله، هو خوف وليس أمن، وهذا مطلوب، وهذا شيء مطلوب. نعم وهذا شيء مطلوب. آمين آمين جزاكم الله خير. المهم يا أخوات الأسئلة ذولي مهمة جدا الصراحة اللي سألتموها، ونخلص منها إلى أن الصبر لا يتنافى مع الفضفضة والبحث عن حل المشكلة ومشاركة الهموم وغيرها، وأفضل ذلك هو مشاركة الآخرين هموما دون إسراف، دون إسراف، لأن النفس لها همومها ومشاكلها. فمن رزقه الله عز وجل قدرة على حل المشكلات وتصدى لمشكلات الآخرين ورفع الهموم عنهم وإزالة الغموم عنهم، فمثل هذا بإذن الله تعالى أجره عند الله عز وجل عظيم، لأن هذا من تفريج الكربات، ومن فرج عن مؤمن الكربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. جزاكم الله خير جميعا، نكتفي بهذا القدر، ولعل اللقاء يتجدد في الأسبوع القادم للمراجعة إن كتب الله عز وجل ذلك. جزاكم الله خير جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.